قال وحدثنا عمرو بن علي الباهلي ساق السند إلى الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه وأفاض عليه الماء فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه. قال وحدثنا الحسن بن شوكر قال حدثنا هشيم عن عروة الهمداني قال حدثنا الشعبي قالت عائشة لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة. ما هي الكيفية الواردة عن رسول الله عندما يغتسل للجنابة؟ وبالطبع إذا علمنا ما كان النبي عليه لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لأن الله جل وعلا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وجاء شباب من قبل الطائف منهم مالك بن الحويرث وكانوا شباب متقاربين في السن نزلوا في هذا المسجد يريدون أن يتعلموا الإسلام ويعودوا إلى أهليهم، فأقاموا 20 يوما بهذا المسجد ضيوفا على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يأمر لهم بطعام ويلازمون هذا الجامع، الجامع الكبرى أعظم جامع إسلامية هذا المسجد، وكل الجامعات وكل المساجد وكل المعاهد كلها عال على هذا المسجد. من هنا نبع النور وانتشر إلى جميع الآفاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى. وكل جامعة لا تعتبر جامعة إسلامية إلا إذا كانت علومها وموادها متلقاة من موضع هذا المنبر وهذا المصلى وهذا المسجد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. فسر ذلك بعض أهل العلم بأن ما بين البيت بيت عائشة والمنبر هو موضع تعليم النبي وموضع إرشاده، لأنه تارة على المنبر يصعد ويخطب، وإذا خطب احمر وجهه وانتفخت أوداجه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وإذا صلى استقبل الناس بوجهه ينتظر من يأتي إليه ليسأله فيجيبه صلوات الله وسلامه عليه. ومن البيت يطرق البيت ويؤتى ليسأل ماذا كان رسول الله يفعل وماذا ورد عن رسول الله في كذا وكذا. المهم هؤلاء الشباب 20 بعد مضي مدة من الزمن أعطاهم النبي شهادة وناهيك بشهادة سيد الخلق، شهادة دكتوراه ماجستير ليسانس بكالوريوس ثانوية توجيهي ابتدائي إعدادي، لا كل الشهادات دون شهادة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال لهم أراكم قد اشتقتم إلى أهليكم، أراكم قد اشتقتم إلى أهليكم فعودوا. فإذا حضرت الصلاة فليؤذنكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. كلهم تعلموا في زمن واحد وتلقوا من رسول الله، ولكن عند الإمامة، الإمامة لها درجات. ليؤذن لكم أحدكم، ولكن الإمامة لا يؤمكم إلا أكبركم، لأنهم تساووا في العلم وتساووا في الإسلام. وإذا لا بد أن ننظر ما هو الفارق أو ما هي الميزة لأحدهم. وليؤمكم أكبركم. وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه هو أكبرهم، وكان هو الذي يؤم، ووصف صلاة النبي، ومن ضمن ما وصف قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. إذا كان في وتر من صلاته، يعني إذا صلى مثلا صلاة رباعية أو ثلاثية، الركعة الأولى إذا صلى أراد أن يقوم للثانية بعد السجود لا ينهض حالا وإنما يجلس، وهذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة. يقوم للثانية يركع يسجد يجلس يتشهد، يقوم للثالثة يسجد، إذا انتهى من السجود أراد القيام للثالثة لا يقوم حتى يجلس، يقوم للرابعة يجلس، بمعنى يجلس في كل ركعة. إذا صلى الركعة الأولى هي الوتر لا ينهض حتى يجلس، طبعا الركعة الثانية يجلس يتشهد، يريد الثالثة يقوم للثالثة، عندما يسجد يريد القيام للرابعة لا يقوم حتى يجلس. هكذا قال مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه أرضاه. وأنا شقت هذا الحديث عرضا استدلالا بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إنما يقتدون بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو داود أورد لنا أحاديث، منها لجبير بن مطعم، ومنها لعائشة، وخلاصة ما تقدم في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خلى في موضع الغسل والنبي لا يتعرى ولا يجلس في الفضاء، وإنما يقضي حاجته مستترا عن أعين الناس، بل يستتر من زوجه، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فأقول له دعلي ويقول لي دعيلي عندما نغرف الماء، أنا أقول للنبي دعلي يعني لا تأخذ الماء كله، وأنا أقول له وهو يقول لي دعيلي شيء من الماء، يعني كلاهما في موضع واحد من إناء واحد يغترفان اسمعوا ما تقول. فكنت لا أرى منه ولا يرى مني، هذا الأدب والله، فكنت لا أرى منه ولا يرى مني، يعني عليه إزار وعلي إزار، مع أنه يجوز التعري أمام الزوج وأمام الزوجة ولكن الأدب النبوي الأدب الإسلامي يدعو الرجل ألا يتعرى كما يتعرى العير، هكذا يقول النبي. فإذا كان الأمر هذا مع الزوجة وداخل البنيان في الحمام، فبالله عليك أيجوز للرجل فضلا عن المرأة أن تتعرم وتخرج من المسبح يا فندي؟ والله من المسبح، وتذهب إلى الاستعلامات وليس عليها إلا ما يحمل الثديين، وليس عليها إلا ما يستر السوءة المغلظة موضع القبل والدبر، وأما ما بقي فكما خلقها الله، ويوم أن خلقها الله لا ذنب لها، وأما بعدما أصبحت مميزة لا يجوز لها أن تظهر شيئا من مفاتنها من زينتها من جمالها، ولكنها المدنية الجوفاء المدنية الكاذبة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأننا أصبحنا ذيول للغرب وللشر، ما فعلوه فعلنا وما فعلوه كان هو الخير، لكن إسلامنا وديننا هو الخير، وتعاليم التعاليم التي جاء بها سيد الخلق هي التي تسعدنا في الدنيا وتسعدنا عند الله في الآخرة. خلى واختلى صلى الله عليه وسلم، يبدأ يصغي الإناء يغسل يديه، فلا يغسل يديه، بعد ذلك يغرف ويغسل فرق الفرج، ثم يمسح على الأرض اليد اليسرى أو على حائط، وسيأتينا الكلام على ذلك في حديث عائشة. فإذا انتهى من غسل موضع الأذام الفرج، إذا احتاج الدبر أو القبل غسل، بعد ذلك يأخذ حثوة يخلل بها شعر رأسه، قضية صحية طبية لئلا يدخل الماء فجأة على الرأس فيضر المرء، ولذا كان صلى الله عليه وسلم يحثو حثوة يخلل الشعر ليسد المسام، وبعد ذلك يأخذ 3 غرفات يصبها على رأسه، وبعد ذلك يفيض الماء على الجانب الأيمن على الجانب الأيسر صلى الله عليه وسلم. في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم يغسل رجليه وهو في المقام، وسيأتينا في حديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفاض الماء على جسده وانتهى من الغسل انتقل إلى موضع آخر وغسل رجليه، لأن الحال أرض ترابية أو رملية بخلاف الوضع عندنا اليوم. الوضع عندنا اليوم بلاط طبطاب وما إلى ذلك، لكن الحال السابق تراب رمل، إلى ما اغتسل في بيته انتقل إلى موضع آخر أو غسل رجليه في نفس الموضع، والكل جائز إن شاء الله تعالى. إذن لنتابع الأحاديث التي ذكرها الإمام أبو داود في هذا الباب، كيف كان النبي يغتسل صلى الله عليه وسلم. نحن الآن مع حديث آخر لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، قال سليمان، هذا أبو داود يروي عنه 2، يروي عن 2، عن سليمان بن حرب وعن مسدد ابن مسرهد، هؤلاء شيوخه. يقول أبو داود رواية سليمان يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله، يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله ليغسل فرجه. أما رواية مسدد ابن مسرهد قال غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى، قال ثم اتفقا في الوصف سليمان ومسرهد شيخا أبي داود. هذا يدلنا على قوة الحفظ ويدلنا على قوة الضبط. أنا شيخي سليمان قال كذا وشيخي مسدد قال كذا، بمعنى أنه ضابط. ما معنى ضابط؟ عند علماء الحديث، عند علماء الرواية، عند علماء أخبار النبي، ضابط يعني ما أبو ليس هو أبو أشرطة أو نقيب أو ملازم أول أو ثاني، لا، ضابط معنى الضابط يعني إذا سمع الحديث أداه كما سمعه، لا يغير ولا ينقص. ولذا من شروط الحديث الصحيح أن يكون الراوي عدل، عدل، أن يكون الراوي عدل، يعني يقوم بفعل الأوامر ويجتنب عن النواهي. بل قالوا حتى إن سفاسف الأمور يبتعد عنها، يفعل الأوامر يجتنب النواهي وكذا يجتنب سفاسف الأمور. يعني إذا كانت عادة في بلد من البلدان تعتبر أن هذه سفاهة من سفاسف الأمور يتجنبها العدل. مثل المشي حافي، إذا كان المشي حافي في بلد من البلدان يعتبر مما ينقص العدالة، لا يفعل العدل ذلك. وأنا أعهد وأعرف ويشهد الله في هذه المدينة الطيبة ترد شهادة من يأكل في السوق عند القاضي، يطعن يقول للقاضي هذا ما تقبل شهادة الخصم. لما؟ قال لأنه يأكل في السوق، يأكل وهو ماشي، يمشي وهو حافي، يمشي وهو حاسر الرأس. هذه من القوادح في ذلك الوقت، ولكن اليوم قد زال الكثير لأنه قد اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل، حتى إن العدول الكبار الذين يقتدى بهم يتركون بعض الأمور التي تجعل العامة يعلمون أنهم أهل علم ليسألوهم، فترى العالم كالجاهل كالعام سواء، والله المستعان. الرواية لا تقبل إلا من عدل ضابط. معنى ضابط يعني أنه إذا سمع الحديث كقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم باسمك اللهم إني آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، الحديث وبنبيك الذي أرسلت. الصحابي لما روى الحديث قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، قال له النبي لا، قل ونبيك الذي أرسلت، لأن هناك فارق بين النبي وبين الرسول، تعريف النبي شيء وتعريف الرسول شيء. عدل ضابط، يروي عن عدل ضابط، الحديث ليس بشاذ ولا معلول. هذه شروط لا بد من اعتبارها عند علماء الحديث الذين نقلوا لنا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو داود يقول شيخي مسدد قال كذا، واتفق بعد ذلك في بقية الوصف، قال وقال مسدد يفرغ على شماله وربما كنت عن الفرج، يعني ما قالت الفرج، كنت عنه بكنية، لأن كلمة فرج يستحى من ذكرها. ثم قال يتوضأ وضوءه للصلاة. عائشة تقول كان النبي يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني بعدما يحضر الماء ويصغي الإناء ويضع على يده اليسرى ويغسل الفرج ويضرب على الأرض ويدلك حتى تزور رائحة الأذى أو على الحائط، يمسح، بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. وكيف الوضوء للصلاة؟ غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، يتمضمض ثلاثا، يستنشق ثلاثا، يستنثر ثلاثا. قد تقدم لنا الوصف في أول الباب، يغسل وجهه من منابت الشعر إلى آخر اللحية والذقن، ومن صماخ هذا الأذن إلى هذا الأذن، لا يدع ولا موضع شعرة، يرعب الجميع بالماء. بعد ذلك يغسل يديه إلى المرفقين، يبخل المرفقين، العظم المرفق داخل لا يجعله خارج. بعد ذلك يمسح رأسه، يقبل ويدبر، وقد تقدمت لنا الأحاديث الدالة على ذلك. لا يمسح هكذا فقط، وإنما يأخذ بلل جديد، وإذا وجد بيده بلل قال الراوي أقبل وأدبر. وتارة كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على العمامة، العمامة العربية ليست هذه، هذا لا تسمى عمامة، العمامة المكورة كعمامة أهل الهند وباكستان وأفغانستان والسودان وما إلى ذلك، هذه العمامة المكورة تسمى عمامة. كان النبي تارة يمسح عليها يقبل ويدبر، وتارة من باب الترخيص لنعلم أن ديننا فيه فسحة يمسح على الناصية ويكمل على العمامة. ثلاثة سنن، إما أن يمسح على الرأس يقبل ويدبر واحد، وإما أن يمسح على العمامة يقبل ويدبر، وإما أن يمسح على الناصية مقدمة الرأس ويكمل على العمامة. والحمد لله رب العالمين. بعد ذلك يمسح أذنيه، يضع أصبعيه السبابتين في أذنيه، أما الإبهامين يمرهما من الخلف. انتهى، يغسل رجليه، انتهى الوضوء، وينوي أنه يتوضأ، وينوي أنه يغتسل للجنابة. لا بد من النية من قبل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من اغتسل وما نوى غسل الجنابة يجب عليه أن يغتسل للجنابة، دخل في النهر، دخل في البركة، دخل في البير، أراد التبرد، ما أراد استباحة الصلاة، يجب عليه أن يتوضأ ويغتسل. لا بد من النية من قبل أنه يغتسل للجنابة. المرأة تغتسل للجنابة، تنوي غسل الحيض، تنوي غسل النفاس، تنوي غسل الاستحاضة، هذه أمور واجبة شرعية تعبدنا الله جل وعلا بها. هكذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت ثم يدخل يديه في الإناء عندما يريد أن يتوضأ، يخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة، يعني البشرة كلها عمت الماء، اكتفى بذلك، أفرغ على رأسه ثلاثا، فإذا فضل فضلة صبها عليه. اليوم نحن لا نغتسل من آنية والحمد لله، وإنما نغتسل من صنابير ماء، فكيف نفعل؟ نفعل كما فعل النبي. إذا دخل الحمام أولا غسل يديه، بعد ذلك يبدأ ويغسل فرجه، وإذا وجد أثر غسله بالصابون من المغسلة من الصنبور، بعد ذلك أخذ حفنة من مام خلل بها شعر رأسه، بعد ذلك أفاض الماء عليه من الدش أو ما إلى ذلك، يغسل الأعلى، بعد ذلك الجانب الأيمن، بعد ذلك الجانب الأيسر، بعد ذلك يغسل رجليه. إذا كان قد توضأ ونوى بهذا الوضوء استباحة الصلاة غسل رجليه ولا يعيد الوضوء، وبشرط ألا يمس فرجه، أو بعبارة صريحة ولا حياء في الدين، إذا توضأ من قبل عليه أن يحرص ألا تقع يده على ذكره على فرجه، لأن مس الذكر ينقض الوضوء. ورد بذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، حديث آخر لبسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن النبي قال من مس فرجه، وفي رواية ذكره، فليتوضأ، إذا وقعت يده على فرجه عليه أن يتوضأ، يعني يعيد الوضوء مرة أخرى. إذن هذه رواية عائشة ليس فيها زيادة على ما سبق. لها رواية أخرى في صفة غسل النبي، رواها أبو داود عن النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت وهل هي تعلم كيف يغتسل النبي أم لا؟ تعلم، لها ليلتان ولبقية الزوجات ليلة، عائشة لها ليلتان الله كرمها بهما، ولبقية الزوجات ليلة، والنبي يقسم عند هذه ليلة عند هذه ليلة عند هذه ليلة، وإذا جاء عند عائشة ليلتين، حتى في مرض الموت لما اشتد به المرض وهو يقسم الليلة عند هذه غدا عند هذه، ولما اشتد عليه الأمر كان يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، كأنه يريد أن يتمرض في بيت عائشة، فأذن له يا رسول الله تمرض في بيت عائشة، فتمرض في بيت عائشة. أما كون عائشة لها ليلتان فذلك لأن إحدى زوجاته وهي سودة بن زمعة، سودة بن زمعة أول من تزوج النساء من النساء بعد خديجة، سودة لما ماتت خديجة بنت خويلد تزوج النبي سودة، وبعد ذلك عائشة، عائشة صغيرة ما دخل عليها إلا بالمدينة، فسودة كبيرة، وكأنها لاحظت أو كرهت أو خافت أن يطلقها رسول الله، وهي تتمنى وترجو أن تكون زوجة للنبي، أن تحسب من ضمن الزوجات في الدنيا والآخرة، زوجات النبي في الدنيا هن زوجاته في الآخرة مع الحور العين، فكمنت للنبي في الطريق في غير ليلتها، وقفت يا رسول الله يعني أنا عندي حاجة أريد أن أذكرها لك، أنا لا حاجة لي في الرجال وإنما أريد أن أكون زوجة لك في الآخرة، والتمست من النبي عليه الصلاة والسلام ألا يطلقها وتبقى معه، ووهبت ليلتها لعائشة، فوافق النبي على ذلك واتفق على هذا الأمر، ولذا كان لعائشة ليلتان لتنازل سودة، وبقية الزوجات ليلة، ظل النبي على هذا الأمر حتى عجز عن الطواف والدوران عليهن، وبقي في بيت عائشة إلى أن مات صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة، أكرمها الله بذلك، وحقق الله تعالى لها رؤيا رأتها قبل أن يمرض النبي. رأت أن ثلاثة أقمار سقطن في بيتها، ثلاثة أقمار، فحدثت بذلك أباها، أنا رأيت ثلاثة أقمار سقطن في بيتي. فلما مات رسول الله واختلفوا أين يدفنونه، يذهبون به إلى مكة، يذهبون به إلى البقيع، في أي موضع، شهد شاهد عدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبض الله روح نبي، لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. إذن هو مات في بيت عائشة، يقبر في بيت عائشة، قبروه في بيت عائشة، وقبره الآن في بيت عائشة. وظلت عائشة في البيت تسكن، تولى أبوها الخلافة ومات أبوها، فدفنت أباها في بيتها مع زوجها، وظلت هي في البيت. ولما طعن عمر، طعنه مجوسي خبيث مجرم حانق حاقد على عمر. ليه؟ كيف عمر يفتح بلادهم؟ ولما يضطروهم للدخول في الإسلام؟ فكمن لعمر مع أسباب أخرى، وطعن عمر طعنات حتى سقط عمر وحمل إلى البيت. وعلم عمر أنه ميت، فبعث إلى عائشة يرجوها أن يدفن مع صاحبيه، فوافقت ورضيت وقالت: أنا كنت أود أن أكون الثالث، هذا زوجي وهذا أبي وهذا وأنا، لأن أباها يوم أن دفن النبي قال لها: هذا أحد أقمارك الثلاثة وهو أجلها وأعظمها، صلى الله على رسول الله. أذنت، لكن عمر قال لولدي: إذا حملتموني على السرير وأتيتم بي إلى بيت عائشة قل إنا عمر، لا تقل أمير المؤمنين، أنا في هذا اليوم لست بأمير للمؤمنين، فإن أذنت لي قبرت مع صاحبي، وإلا أقبروني مع المسلمين، رضي الله تعالى عنه. أتي به وافق الدفن، وسيظل القبر قبر سيد الخلق، وبجواره صاحبه أبو بكر، وبجواره الوزير الثاني عمر. ولذا أنت تقف وتسلم مستقبل القبر: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أفضل خلق الله، ورحمة الله وبركاته. ولو اكتفيت: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، انتهى القضية. ما هي قضية تطويل الكلام ولا تنميق العبارات، لا، ابن عمر كان يقف ويقول: السلام عليك يا رسول الله، وبعد ذلك يمشي إلى ناحية الشرق مقدار خطوة ليقابل رأس أبي بكر: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، يا خليفة رسول الله على التحقيق، ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك يمشي إلى ناحية الشرق مقدار خطوة حتى يقابل رأس عمر: السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، بأي عبارة، من دون غلو ولا تنطع، السلام ورحمة الله. ابن عمر كان: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ورحمة الله وبركاته. وبالله عليكم،
لو أننا قدمنا إلى طيبة الطيبة ووجدنا النبي في حال الحياة ودخلت عليه وصافحته صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أفضل خلق الله، السلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك، وتقف ربع ساعة السلام عليك، أيرضى رسول الله بذلك؟ لا والله. أنا وأنت يا أخي لو لقيتك السلام عليك يا أخي صادق، السلام عليك يا أبو محمد، السلام عليك يا كذا، السلام عليك يا جار، السلام عليك يا ساكن طيبة، قل لي هذا مخوخ ولا مجنون ولا ايه هذا؟ ولذا طول القيام والوقوف على السلام لا تظن انه دليل محبة النبي، محبة النبي اتباعه، العمل بهديه، اقتفاء شرعه. ولذا انظر الى ابن عمر ماذا كان يفعل، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي. نعم يجب علينا أن نجل رسول الله وأن نحترم رسول الله، ما نقول وندعوه باسمه السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أفضل خلق الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، كان للنبي رفيق ورحمة الله وبركاته، أو بأي عبارة إن شاء الله تعالى. وأما أن أقف ثلث ساعة، ربع ساعة، نصف ساعة، هذا دليل المحبة؟ والله ليس بدليل المحبة. تعصي الإله، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا، لو كان حبك صادقا لا طعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الأخ الكريم يقول ويلفت نظر إلى قضية نحن نفعلها، نعتقد أنها إجلال للنبي، يقبض هكذا وينحني، أهذا شايغ أم لا؟ والله لا يسوء، لأنك إذا وقفت بين يدي الله استقبلت القبلة، الله أكبر، وكل ما يصنع لله لا يصنع لغير الله. ووالله الذي لا إله إلا هو، لو أتينا والنبي على وجه الأرض، على ظاهر الأرض، وسلمنا عليه هكذا لأنكر علينا ولم يرضى، لأن الانحناء، لأن الركوع، لأن السجود هذا حق الله تبارك وتعالى. ولما صلى وهو مريض، صلى وهو مريض صلوات الله وسلامه عليه، صلى الصحابة خلفه قيام وهو قاعد ومريض ما يقوى على القيام، جحش سقط من فرس فصلى وهو قاعد والصحابة خلفه قيام، أشار إليهم أن يجلسوا، قعدوا وصلوا معه قعود، ولما انتهى من صلاته قال ما بالكم تفعلون فعل فارس والروم، إنهم يقومون على عظمائهم، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا إلا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. ولما عاد صاحب له من سفر ورأى الناس يسجدون للعظماء في بلاد الروم، هذا الصحابي قال أنا إن عدت إلى المدينة لأسجدن لرسول الله. فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسجد للنبي، زجره رسول الله، ما هذا يا معاذ، ما هذا يا معاذ، إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. ساقني إلى هذا الكلام حديث عائشة قالت إذا أراد أن يغتسل من الجنابة
بدأ بكفيه فغسلهما، ثم غسل مرافغه، غسل مرافغه، المرافغ بالغين لا المرافق، جاءت رواية مرافق ورواية مرافغ بالغين أخت العين، المرافق المرفقين، والمرافق أصول اليدين والرجلين، أصول اليدين يعني المواضع اللينة تحت الرجلين تحت الإبطين، هذه تسمى مرافق باللغة العربية الفصحى. ويتبع ذلك غسل الفرج بالماء، يزيل ما علق بعد أن أتى الرجل أهله، يخرج منه المني ويخرج من منى المرأة المني، ومني المرأة بالإجماع والاتفاق نجس، وإنما الخلاف في مني الرجل أهو نجس أم لا، الجماهير على أنه نجس، مني الرجل نجس، مني المرأة نجس، لكن الإمام الشافعي يقول ليس بنجس، ويستدل بحديث لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول ابن عباس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، عن المني يعني مني الرجل يصيب الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط والبزاق، بمنزلة البصاق والبزاق والمخاط الذي يخرج من الأنف أو من الدماغ، إذا وقع على الثوب كلنا يكره بقاءه، مع أننا نعتقد بأن البصاق طاهر، البزاق طاهر، المخاط طاهر، فإذا غسل أو حك أو فرك إنما كان ذلك من باب التقذر لا من باب النجاسة، هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله. والله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، الله كرم بني آدم، والله تعالى خلقنا من هذا الماء، من المني، من مني يمنى، من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، لا إله إلا الله، ما قدرنا الله حق قدره، ما مني يدخل الرحم يجلس 40 يوم وهو مني ما تغير، بعد ذلك بعد 40 يتغير يصير علقة يعني اختلط دم قطعة دم، 40 يوم أخرى يتغير يصير قطعة لحم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، هذا الإنسان المخلوق بهذه الخلقة التي ترى رأسه فوق رجلاه تحت يمشي على 2، على 2 مو على 3 4، له يدان، له رجلان، له عينان، له أنف بمنخرين، له فم، الله جل وعلا ينبت له بعد ذلك أسنان، شعر، هذا الشعر فيه مسام، الأبخرة تخرج، بحور تخرج منك أيها الآدمي، ما في فمك، ما من الأنف، ما يخرج من الجسد عرق، كل هذه بحور لا تنضب، ذلك تقدير العزيز العليم، خلقنا لما لنوحد لنعبد لنسجد له لنركع له لنتبع أوامره وننتهي عما نهانا عنه، هذا صنع الله الذي أحسن كل شيء، ميزنا عن بقية الحيوانات، ما جعل الأنف والوجه والعينين في موضع القدمين، الأسد أنفه عيناه رأسه في موضع القدمين، إن أراد أن يأكل
لابد أن يجعل هذا الموضع العالي في موضع القدمين، لا يميز هذا الموضع نجس طاهر ملوث طيب، لكن أنت جعلك الله هكذا قائم. لما؟ حتى تعبد تنظر إلى السماء، هذه الكواكب، هذه السماء العليا العالية، لا إله إلا أنت جعل لك هذه اليد، وما جعلها جلمود واحد، لأن لو كانت جلمود ما تحمل بها، ولكن جعل الأصابع تحمل تنقل ترفع لك في كل أصبع 3 أنامل، لو قطعت أنملة ما ضرت كإضرار الأصبع كله لو ذهب. كل هذا من الله لنا لنعتبر، ولقد كرمنا بني آدم. انتهت 120 يوم، يأتي التصوير، يأتي الملك، يا رب مخلقة وغير مخلقة، إذا قال الله مخلقة يأتي الملك ويصور موضع العينين، موضع الرموس، موضع الأنف. إذا أراد الله تعالى أن يخلق 2 مع بعض ملتزقين كان الولد الصيني الذي نقول نحن الآن، 2 3 4 ملتزقين ببعض، 7 9 ولدوا بجوار بعض، وشاء الله أن لكل واحد منهم قلب، وكلهم 9 يمشون على رجلين فقط، ذلك تقدير العزيز العليم. لا إله إلا هو الذي ما قدرناه حق قدره، ما قمنا بطاعته، ما قمنا بعبادته، أمرنا فلم نأتمر ونهانا فلم ننتهي. نحن نعيش في هذه الدنيا همنا أكل وأكل أكل وأكل، أنا أشتغل لآكل فقط، وما علمت أن الله خلقني لطاعتي ولعبادتي. لا إله إلا هو، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المقصود عائشة رضي الله عنها تقول غسل مرافقه وأفاض عليه الماء، فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط، إذا غسل أهوى إلى حائط، ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه. أما في رواية الأخرى عن الحسن عن عروة عن هشيم عن عروة عن الشعبي عن عائشة قالت لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله. الرسول كان إذا غسل الفرد يضرب بيده على الأرض ويحك، أو يضغ على الحائط، حائط من لبن، حائط من لبن طين يسكن فيه سيد الخلق، من سعف جريد نخل، خيره الله بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا. سبحان الذي أسرى بعبده، مقام العبودية أشرف مقام، الله أثبت له بأنه عبد حقيقي للرب لا إله إلا هو. لذا جعل هذه الدنيا ليست بشيء، يجوع مرة ويشبع مرة، البيت لا يساوي 4 متر 3 متر، السقف من جريد النخل، يصلي عائشة بينه وبين القبلة يغمز رجلها ترفع، الباب بخشب وبقية الباب بمسوح صلى الله عليه وسلم. ولذا تمنى سعيد بن المسيب سيد التابعين رحمه الله لما زادوا في هذا المسجد من الشرق ومن الغرب، تمنى أنهم ما زادوا من الشرق لتبقى دور زوجات النبي حتى تأتي الأجيال وتنظر كيف كان النبي يعيش وهو سيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، حتى نعلم أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولذا قال الله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك الذي سبق ذكره لما متاع الحياة الدنيا. المتاع في لغة العرب المتاع، الله جل وعلا قال وما الحياة الدنيا إلا متاع، المتاع في لغة العرب الشيء الدني الذي لا يعبأ به الذي يرمى, هذا يسمى متاع. علبة صلصة لا تريدها ترمي بها, زجاجة بيبسي انتهيت من شربها ألقيت بها, خرقة مطبخ من دون مؤاخذة صارت وسخة رميت بها تسمى متاع, منديل مخط فيه ألقيت أو دخل بيت الخلاق استجمر ألقى به يسمى متاع. فالله جعل هذه الدنيا متاع زي خرقة المطبخ, وإنما الأخرى الآخرة هي الباقية. ولله عباد فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة بحر واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة, ما نطلقها ما ناكل نشرب نسرع وزهاد ودراويش, لا ما في دروسة ما في خروج بالية ما في ما نتزوج ونحن في الصوامع والبيع, لا إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمتي عليه. أنت تأكل تشرب تتزوج تلبس الطيب تأكل الطيب, لكن من حلال, لكن من حلال, لا يسألك الله عن ذلك يوم القيامة. ولا أن تكون زاهدا عن هذه الدنيا لن تعلق بها قلبك حتى تشغلك عن الرب جل وعلا, يكون لك الخير والفلاح والنجاح عند الله يوم القيامة. واعلم علم اليقين أنك لا تجد من هذه الدنيا إلا ما كتب الله لك وأنت في رحم أمك. اطلع انزل اضرب يمين شمال والله ما تأخذ إلا الذي كتب الله لك. يوم 120 يوم لما مضت على النطفة في الرحم 40 يوم 40 في 3 ب120 يأتي الملك يأخذ المضغة قطعة اللحم, يا ربي مخلقة أو غير مخلقة؟ إذا قال الله تعالى مخلقة اسمع يا حبيبي حتى لا تتشبث في هذه الدنيا, يكتب الرزق الأجل العمل شقي أو سعيد, ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك, ما أخطأك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك, والله المستعان. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن صفة غسل النبي من الجنابة أنه يصغي الإناء ويغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء, وأنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الماء بيده اليمنى إلى اليسرى ويغسل مرافغه بمعنى المواضع اللينة من رجليه ومن يديه, المرافغ أصول اليدين والرجلين لا المرافق, المرافق شيء والمرافغ بالغين أخت العين في لغة العرب شيء آخر, فكأنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها كرهت أن تذكر كلمة الفرج فقالت مرافغه, يعني أنه صلى الله عليه وسلم يأخذ الماء ويغسل موضع السفلي ثم يضع يده على الحائط الجدار والجدار من لبن, يمسح يده في الجدار حتى يزيل بعض الأذى الذي علق على اليد يمسحه, وبعد ذلك يخلل شعر رأسه وكان له شعر, يضرب عاتقه تارة وتارة يبلغ إلى شحمة أذنه
صلى الله عليه وسلم، وكان يتعهد هذا الشعر ويهتم به. وآخر ما كان من أمر شعر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما كان عام حجة الوداع ورمى جمرة العقبة يوم العيد، ذهب إلى المنحر ونحر 63 بدنة بعير بيديه، ووكل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن ينحر ما بقي من 100 بعير، نحر 63 بيده، أعطاه الله قوة وألهم الله جل وعلا البدن الإبل أن الذي يتولى نحرها رسول الله، فكانت تتسابق يزاحم بعضها بعضا تريد أن يتولى رسول الله نحرها. ولما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من نحر الإبل دعا الحلاق فحلق الشعر الذي كان يضرب عاتقيه، أمره بأن يبدأ بالميامن، ولما انتهى من الميامن حلق المياسر، أخذ الشعر الأيمن وأعطاهم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والباقي وزعه بين الحجيج في ذلك العام ليتبركوا به. التبرك بشعر النبي، بصاق النبي، مخاط النبي، من فصل عن النبي أو باشر جسد النبي جائز. هذا الشعر كان ماله ما سمعت. ولما عاد إلى طيبة الطيبة أقام بها بقية الحجة والمحرم والصفر، ومات النبي في ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. يخلل الشعر ثم يفيض الماء على رأسه ثم يفيض الماء على ما بقي من الجسد، الميامن ثم المياسر. كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله، أكرر يعجبه التيمم، البداء في اليمين، أكل شرب إعطاء أخذ، السكين باليمين، الملعقة باليمين، كباية زمزم باليمين. يا جماعة ما لنا نرى أحباب المصطفى أتباع النبي بعيدين عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ المرء يأكل بشماله، يشرب بشماله، يأخذ بشماله، يعطي بشماله. أين نحن من صاحب هذا القبر ونحن ندعي أننا نحبه وندعي أننا نجله صلوات الله وسلامه عليه، وهديه في الشرق ونحن في الغرب؟ علام هذا يا جماعة الإسلام؟ ألا يجب علينا أن نعود؟ ألا يجب علينا أن نترسم خطاه؟ والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نحن لا نتأسى اليوم بموسى ولا بعيسى ولا بنوح ولا بأي نبي ولا رسول، وإنما نتأسى ونقتدي بصاحب هذا القبر. فإذا كان الأنبياء والرسل لا يجوز لنا أن نقتدي بهديهم وأن نعمل بسنتهم إلا إذا قر ذلك لنا رسول الله. فبالله عليك، إذا كان الأنبياء والرسل هذا وضعهم وهذا حالهم، فهل يجوز لنا أن نتأسى بنصراني، يهودي، علماني، شيوعي وندع هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يا قوم، علينا أن نتيقظ، علينا أن نعود إلى الله، علينا أن نبحث عن سنة رسول الله، عل الله جل وعلا يحشرنا في زمرته. الذي يريد أن يحشره الله في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يتلمس، عليه أن يسأل ما هدي النبي في الطعام، ما هدي النبي في الشراب، ما هدي النبي في النوم، ما هديه عند اليقظة، ما هديه عندما أتزوج وأفعل وأفعل. كل ذلك والله تركه لنا رسول الله بينا واضحا لا إشكال فيه. ولكن المصيبة من يقرأ، من يقتدي، من يحرص. أنا أحرص على جميع ما يتعلق بأمور دنياي، ولكن ما يتعلق بأمور الدنيا الله المستعان. الخلاصة، هذه صفة غسل النبي كما روت عائشة، وأضافت عائشة رضي الله تعالى عنها جملة، هذه الجملة عندما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على الحائط على الجدار ويحك يده ليزيل ما علق على اليد من آثار المني، من آثار البول، وربما الغائط وما إلى ذلك. ما كان صابون، الصابون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان السدر، ورق شجر النبق أو رماد أو شيء من ذلك. فأنت إن شئت ضربت بيدك الأرض على البلاط على الطبطاب مسحت، إن شئت مسحت بالصابون. لا يجب أن نضع يدنا على الجدار، وإنما وضع النبي يده على الجدار لأنه في ذلك الوقت ما كان هناك مزيل إلا هذا. وفي البيت، وخشيت عائشة أن يشك أحد في أن النبي كان يضع يده على الجدار ويحك، وقالت لئن شئتم لأرينكم أثر يد النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا ادخلوا هذه الحجرة التي كان يسكنها سيد الخلق وعائشة فيها، إن أردتم أن تروا الأثر، أثر اليد الأصابع، تعالوا أنا أريكم ذلك. رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وظلت في الحجرة إلى أن مات النبي، إلى أن مات أبو بكر ودفن، إلى أن مات عمر وطلب منها ودفن. بعد ذلك تركت الحجرة، الحجرة ضيقة صغيرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي لم تهتم ببقاء هذه الأصابع لأنها تريد أن تدعو الناس ليتمسحوا ويتبركوا بالأصابع، لا، وإنما كان موضع النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل عنده، وأقرب شيء إليه هذا الجدار، إذا اغتسل مسح يده صلى الله عليه وسلم عليه. أما قضية التبرك بآثار النبي فقد سبق أن قلت لك عرضا أنه وزع شعره على الصحابة ليتبركوا بشعره في عام الفتح، نزل بالأبطح موضع في مكة قرب العدل، فكان الصحابة إذا توضأ النبي أخذوا وضوءه تبركوا به، إذا بصق بادروا وتسابقوا يأخذون بصاق النبي يتبركون به انفصل منه. وبعد موته صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بجبة كان يلبسها يوم العيد عندما يأتي الوفود، فكانوا يتبركون بها، يغسلونها للمرضى يستشفون بها، جائز لا مانع منه. والقاعدة، أخي المسلم يا من يريد أن يحقق دينه، يا من يريد أن يعمل بالدليل لا بالهوى ولا بالتقليد الأعمى ولا بالعطف والكلام الفارغ. القاعدة: ما باشر النبي أو انفصل من النبي جاز لنا أن نتبرك به. بساقه مخاطه بقية وضوئه شرب، البقية نشربها، أكل البقية نأكله، لأنه باشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبته ثوبه جائز. الذي انفصل واحد، الذي باشر واحد. ما الدليل؟ توزيعه الشعر، اخذتهم سليم وضعته في جلجل ووضعت عليه طيب، فكانت تطيب الناس باعظم طيب شعر النبي وبالطيب الاخر. لو كان هذا موجودا لتسابقنا وتبركنا به. القاعدة: الذي انفصل منه او الذي باشره. انتهى. وانا اسألكم الله واناشدكم الذي رفع السماء بان تنظروا الى هذه الدكة، هذه الدكة جزءها الشمالي صنع في قبل 5 سنوات، وجزءه الجنوبي عمل في عهد السلطان عبد المجيد وعبد الحميد، حتى يصعد المؤذن على العلو ويرى الإمام يصلي عند المحراب النبوي ليبلغ الناس: الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله. يعني أن هذه الدكة جزءها ما أمضى 10 سنوات، والجزء الآخر ما له أكثر من 200 عام على أكثر تقدير. فترانا نتبرك به ونتمسح به ونضع ثيابنا على هذا الحائط، على هذا المرمر، وربما أن هذا المرمر صنعه طلياني أو مجوسي أو ما إلى ذلك. نتبرك بهذا ونقول: هذا أثر للنبي. ليس هذا أثرا للنبي صلى الله عليه وسلم، أثر النبي عليه الصلاة والسلام واضح معلوم. البعض يتبرك بالباب، باب الصديق. هذا الباب يا أخي أنا أعرف وكثير من الناس يعرفون، ليس له أكثر من 5 سنوات، آل سعود عملوه. باب البقيع، بقية الأبواب، هذه السواري صنعها السلطان عبد الحميد والسلطان عبد المجيد، والله ما رآها رسول الله ولا وضع يده عليها. مسجده كان من جذوع النخل، ومسجده كان من طين، والسقف كان من جريد صلى الله عليه وسلم. الجريد قد ذهب، الجذع قد ذهب، التراب قد ذهب. إذن ما الذي بقي لنا؟ بقي لنا دينه صلى الله عليه وسلم، شرعه صلى الله عليه وسلم، محبته صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نريد أن نتبرك فلنتبرك بهذا الدين وبهذا القرآن وبمحبة النبي، ونتوسل إلى الله جل وعلا بأن يشفعه فينا. ونسأل الله جل وعلا بإيماننا بالنبي ومحبتنا للنبي واتباعنا للنبي أن يحشرنا في زمرته. وأما ما نرى وما نشاهد مما يحز القلب ومما يدمي القلب، سرى صفوف يصعى، يأتي مر ويضع يديه من تحت السقف ويتبرك به، ويأتي بعض العلماء ويقولون لهم بيت الشعر المشهور المعلوم وبيت الشعر لمجنون ليلى: أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. مجنون ليلى يحب ليلى وهم ما يعرفها ولا شافها، تعلق قلبه بوهم، وكلما ارتحلوا من موضع يأتي إلى هذا الموضع ويقبل ذا الجدار وذا الجدار، يقول وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. ونحن نقول كذلك، ما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، وهو النبي المصطفى. ولكن محبتنا للنبي المصطفى لا كفعل مجنون ليلى يقبل ذا الجدار وذا الجدار، وإنما نتمسك بأهداب هدي النبي ونعمل بشرعه ونتبع سنته ونتلو الكتاب الذي أنزله الله تعالى عليه، ونؤمن به ونحبه ونتوسل إلى الله الكريم رب العرش العظيم ألا يحرمنا من شفاعته صلى الله عليه وسلم. نحن لسنا كمجنون ليلى، مجنون ليلى أحمق، مجنون ليلى لا يعرف الشرع، ولكن نحن علينا أن نعلم الشرع الذي أنزل على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فيا من أراد محبة النبي اعلم ما هي محبة النبي. محبة النبي صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وكفى. انتهينا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها.